بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج لدغة العقرب بالرقية.
فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في علاج لدغة العقرب بالرقية. كل مصيبة تحصل على الإنسان إذا قرأ عليها شيئا من القرآن ونفخ على نفسه فإنها تنفع بإذن الله، سواء كانت لدغة عقرب أو لدغة غيره من الحشرات أو من الشيء المذيات أو الألم الحاصل من تلقاء نفسه أو غيره من الأمور التي لا يستطيع المرء علاجها، فعلاجها بالقرآن الكريم. يقرأ عليها شيئا من القرآن وينفخ فيه فيبرأ بإذن الله.
نعم.
روى ابن أبي شيبة في مسنده من حديث عبد الله بن مسعود قال: بين رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إذ سجد فلدغته عقرب في أصبعه، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: لعن الله العقرب ما تدع نبيا ولا غيره. قال: ثم دعا بإناء فيه ماء وملح، فجعل يضع موضع اللدغة في الماء والملح ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حتى سكنت.
النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في الظلام فسجد فلدغته عقرب، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله العقرب. فالعقرب ما توالي بشيء كبير أو صغير، تلدغ من حصلت عليه من بني آدم تؤذيهم، فإما لدغته لعنها صلى الله عليه وسلم لأنها مؤذية وهي تقتل في الحل والحرم، من الخمس اللواتي يقتلن في الحل والحرم لأنها مؤذية. فلما لدغت الرسول صلى الله عليه وسلم في الظلام انصرف من صلاته وترك الصلاة لأنه انتشب بعلاج نفسه عن هذه اللدغة، فقد طلب زيد ملحا وماء وحط على موضع العقرب واللدغة، حط عليه ماء حارا وملح، فخفف عنه صلى الله عليه وسلم ذلك حتى سلم من شرها. ثم أفاد صلى الله عليه وسلم بهذه الفائدة العظيمة فقال: نعم.
لعن الله العقرب ما تدع نبيا ولا غيره. قال: ثم دعا بإناء فيه ماء وملح، فجعل يضع موضع اللدغة في الماء والملح ويقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين حتى سكنت.
حتى سكن الألم من قراءته صلى الله عليه وسلم. الماء والملح يسحب السم الذي دخل جسم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ وينفخ عليه بسم الله الرحمن الرحيم. يقرأ عليه الصلاة والسلام قل هو الله أحد والمعوذتين حتى سكن الألم، فالألم يسكن بأمر الله ويزيد بأمر الله ويشفى المرء بإذن الله جل وعلا منه بالقراءة. نعم.
ففي هذا الحديث العلاج بالدواء المركب من أمرين: الطبيعي والإلهي. فإن في سورة الإخلاص من كمال التوحيد العلمي الاعتقادي وإثبات الأحدية لله المستلزمة نفي كل شريك عنه وإثبات الصمدية المستلزمة لإثبات كل كمال له مع كون الخلائق تصمد إليه في حوائجها، أي تقصده الخليقة وتتوجه إليه علويها وسفليها، ونفي الوالد والولد والكفء عنه المتضمن لنفي الأصل والفرع والنظير والمماثل مما اختصت به وصارت تعدل ثلث القرآن. ففي اسمه الصمد إثبات كل الكمال، وفي نفي الكفء التنزيه عن الشبيه والمثال، وفي الأحد نفي كل شريك لذي الجلال.
قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. إذا ذكرت أسماء الله على شيء هان بإذن الله تعالى. نعم.
ففي اسمه الصمد إثبات كل الكمال، وفي نفي الكفء التنزيه عن الشبيه والمثال، وفي الأحد نفي كل شريك لذي الجلال. وهذه الأصول الثلاثة هي مجامع التوحيد. وفي المعوذتين الاستعاذة من كل مكروه جملة وتفصيلا، فإن الاستعاذة من شر ما خلق تعم كل شر يستعاذ منه سواء كان في الأجسام أو الأرواح، والاستعاذة من شر الغاسق وهو الليل وآيته وهو القمر إذا غاب تتضمن الاستعاذة من شر ما ينتشر فيه من الأرواح الخبيثة التي كان نور النهار يحول بينها وبين الانتشار، فلما أظلم الليل عليها وغاب القمر انتشرت وعاثت.
تعود مع الليل وتختفي مع النهار لأنها ما تستطيع أن تعمل في النور والضوء. حشرات هذه تخلص تبحث عن الظلام علشان تصيد وتضرب من أرادت ضربه بسمها. نعم.
والاستعاذة من شر النفاثات في العقد تتضمن الاستعاذة من شر السواحر وسحرهن، والاستعاذة من شر الحاسد تتضمن الاستعاذة من النفوس الخبيثة المؤذية بحسدها ونظرها.
نعم. لأن كلمة ولا استعوذ قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس وقل هو الله أحد، قل هو الله أحد فيها التوحيد الكامل والخالص لله تبارك وتعالى، وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس فيها استعاذة من الرب جل جعله، من استعاذة من الرب جل جعله من جميع المؤذيات. نعم.
والسورة الثانية تتضمن الاستعاذة من شر شياطين الإنس والجن، فقد جمعت السورتان الاستعاذة من كل شر ولهما شأن عظيم في الاحتراس والتحصن من الشرور قبل وقوعها. ولهذا أوصى النبي صلى الله عليه وسلم عقبة بن عامر بقراءتهما عقب كل صلاة، ذكره الترمذي في جامعه.
والاستعاذة بالله بعد كل صلاة، الله جل وعلا يعيده من الشياطين ومن الحشرات ومن العقارب وغيرها إذا قرأ هذه الاستعاذة بإخلاص ونية لله جل وعلا. نعم.
وفي هذا سر عظيم في استدفاع الشرور من الصلاة إلى الصلاة، وقال ما تعوذ المتعوذون بمثلهما.
قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس ما تعوذ متعوذ بمثلهما، لأنها في كلام الله جل وعلا، وتعوذ من رب الفلق وتعوذ برب الفلق من السرور والسموم والألداغ وغيرها، وتعوذ برب الناس من كل شر، فلم يبق أحد إلا هو متعوذ منه. فإذا تعوذ من ذلك بالقرآن فالله جل وعلا يعيذه. نعم.
وقد ذكر أنه صلى الله عليه وسلم سحر في 11 عقدة، وأن جبريل نزل عليه بهما فجعل كلما قرأ آية منهما انحلت عقده حتى انحلت العقد كلها وكأنما أنشط من عقال.
فضل من الله وإحسان، وعلى العبد أن يلتجئ إلى الله جل وعلا في جميع أموره. نعم.
وأما العلاج الطبيعي فيه فإن في الملح نفعا لكثير من السموم ولا سيما لدغة العقرب. قال صاحب القانون: يضمد به مع بزر الكتان للسع العقرب، وذكره غيره أيضا. وفي الملح من القوة الجاذبة المحللة ما يجذب السموم ويحللها، ولما كان في لسعها قوة نارية تحتاج إلى تبريد وجذب وإخراج، جمع بين الماء المبرد لنار اللسعة والملح الذي فيه جذب وإخراج، وهذا أتم ما يكون من العلاج وأيسره وأسهله. وفيه تنبيه على أن علاج هذا الداء بالتبريد والجذب والإخراج، والله أعلم. وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما لقيت من عقرب لدغتني البارحة. فقال: أما لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم تضرك.
يلزم أنها تلدغ، لكنها لا تضر إذا كان المرء السعادة بكلمات الله التامات. فيحسن بالمسلم كلما دخل بيته أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات، وكلما خرج يقول أعوذ بكلمات الله التامات، ويستلزم الاستعاذة بكل شر، الاستعاذة من كل شر بهذه الكلمات التامة. نعم.
واعلم أن الأدوية الطبيعية الإلهية تنفع من الداء بعد حصوله وتمنع من وقوعه، وإن وقع لم يقع وقوعا مضرا وإن كان مؤذيا. والأدوية الطبيعية إنما تنفع بعد حصول الداء، فالتعوذات والأذكار إما أن تمنع وقوع هذه الأسباب، وإما أن تحول بينها وبين كمال تأثيرها بحسب كمال التعوذ وقوته وضعفه. فالرقى والعوذ تستعمل لحفظ الصحة ولإزالة المرض. أما الأول فكما في الصحيحين من حديث عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه نفذ في كفيه قل هو الله أحد والمعوذتين، ثم يمسح بهما وجهه وما بلغت يده من جسده.
لا يستعيذ بالله من الجان ومن الإنسان ومن المتعوذين بالله، والمتعوذ بالله يسلم بإذن الله من جميع الشرور، حتى لو أتاه شر فإنه لا يكون مؤثرا فيه ولا يصيبه بإذنه تعالى. نعم.
وكما في حديث عوذة أبي بكر، عوذة أبي الدرداء المرفوع: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. وقد تقدم وفيه من قالها أول نهاره لم تصبه مصيبة حتى يمسي، ومن قالها آخر نهاره لم تصبه مصيبة حتى يصبح. وكما في الصحيحين من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. وكما في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك.
لأن من استعاذ بالله فلا يقربه شيء يضره، فإن قربه فلم يضره، لن يضره حتى لو لدغته العقرب أو لدغه البعوض أو نوع من ذلك، فإنه لا ضرر في هذا بإذنه تعالى. والاستعاذة تنفع المستعيد بإذنه تعالى إذا آمن بقوله هذا وصدقه، فإنه ينفعه ذلك أما إذا كان بدون إيمان فهو قوله كقول عامة الناس لا يصدق بذلك ولا يؤمن فلا ينفعه ذلك أبدا، كما قال بعض العوام لما قرأ على المريض قل هو الله أحد وفاتحة الكتاب والمعوذتين ما نثر فيه، قال ولما أنبى عنه الجني الذي داخل الجسم، قال الآية هي الآية لكن القارئ ما هو القارئ، القارئ الأول قارئ بإخلاص فنفع الله بقراءته، والقارئ الثاني سهمه قرأ هكذا ما نفع ولا فيه إخلاص فما استفاد ولا أفاد. فينبغي للمسلم إذا قرأ الرقية أن يقرأها بإخلاص وتأمل حتى يستفيد منها بإذنه تعالى. حد الفصل نؤخر قراءة زاد المعاد إلى ما بعد الحج إن شاء الله، نقرأ هذه الآيات ونقرأ فيها بالتوحيد والإخلاص لله جل وعلا، وإنها تنفع إذا قرأت بإخلاص لله تعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.